بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ اليوم أيها الأخوة في إكمال سورة الكهف، حيث وقفنا في نهاية الفصل الماضي على قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. فهذه الآيات، هذه القصة المتكاملة، تعرفون أنها أحد مقاطع سورة الكهف التي جاءت فيها عدد من القصص، فتنة الدين كقصة الفتية، وفتنة الدنيا كصاحب الجنتين، وهنا فتنة العلم، وهناك سيأتي إذن بإذن الله فتنة السلطان، وما بينهما من إشارات إلى بعض الفتن. وهذه القصة أيها الأخوة، قريش بإيحاء من اليهود قالوا: اسألوا نبيكم عن أصحاب فتة في غابر الدهر، وكذلك عن ذو القرنين، فأجابهم الله عن كل هذه القصص لأسباب مر بعضها في أول السورة، وبعضها نشير إليه إن شاء الله أثناء الحديث. وإلا هم لم يسألوا عن قصة موسى والخضر. فهذه القصة مليئة بالكنوز، وأتوقع أن نستمر معها فترة طويلة لأهميتها ولما فيها من العلم والدروس والعبر. يصعب الحقيقة حصرها، ولكن سنحاول بإذن الله بكل درس أن نأخذ ما يناسب مع مقارنة مع الآيات، ولكن الحديث في هذا اليوم عن بعض المقدمات حول هذه القصة. هذه القصة كما في الصحيحين في سببها عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل ليس هو صاحب الخضر عليه السلام، فقال: كذب عدو الله. سمعت أبي بن كعب، لأنه وصفه بالكذب، يعني أخطأ وتجوز في كلمة عدو الله لأنه نفى ما هو ثابت. قال: سمعت، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، سمعت أبي بن كعب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل يوما حتى إذا فاضت العيون، قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولى، فأدركه رجل فقال: أي رسول الله، أي الناس أعلم؟ هذا الرجل يسأل موسى عليه السلام بعد هذه الخطبة العجيبة، فقال: أنا أعلم. يقول موسى عليه السلام بناء عنده من العلم وهو رسول الله، قال: أنا أعلم. قال: فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: أي رب، كيف لي به؟ فقيل: احمل حوتا في مكتل، فحيث تفقد الحوت فهو ثم. وفي رواية: خذ نونا، أي ميتا، أي حوتا، حيث ينفخ فيه الروح. والحديث طويل لا أريد أن أقرأ. إذن هذا سبب هذه القصة العجيبة التي تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى ما قال للخضر في المرة الثانية بعد قتل الغلام، لما قال له: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. والعذر ثلاثة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه ما قال ذلك لنرى من قصة هذا الرجل العجيب، لأن خلاص انتهت قصته، الخضر باقي عليه السلام في عجائبه طول حياته، وتأتي طبعا بإذن الله لعل في الدرس القادم هل هو حي أو لا، وإن كان بس مقدمة حتى قد يغيب البعض، الصحيح أنه ميت ليس كما قيل، لكن أدع التفصيل وأقوال العلماء للدرس القادم إن شاء الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تمنى، يعني تمنى أن موسى صبر، هو الذي قال للخضر إن سألتك عن شيء بعده فلا تصاحبني، ولم يقل للخضر إن سألتني فلن تصاحبني، فقال يا ليته صبر حتى نأخذ 4 قصص 5 قصص 6 قصص، لكن لحكمة يعلمها الله جل وعلا. وهذه أيضا من لفتات قد بلغت من لدن عذرا، العذر 3 مرات، وهذا رقم 3 متكرر في الشريعة بكثرة، في الطلاق وفي مسائل كثيرة جدا وفي الصيام 3 أيام، فرقم 3 و7 لحكمة يعلمها الله، ما نجلس نبحث عن أسرار هذه الأرقام. لكن لا شك أن إنسانا يعطى فرصة وفرصتين انتهى الأمر كمسائل الطلاق أو غيرها، فالشاهد أن هذا هو السبب. فجاءت هذه القصة العجيبة البديعة أيها الأخوة، وهنا أقول أننا نحتاج إلى أن نقف معها لما فيها من الدروس، وبخاصة جانب العلم وعدم الصبر على العلم. فموسى عليه السلام من ابتداء القصة حتى نهايتها صبر ويصبر أيضا، ويصبر صاحبه، يقول له صاحبه عليه السلام الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا، فيطلب منه الإمهال المرة الأولى والثانية ويقول الثالثة. لماذا أقول هذا أيها الأخوة؟ نحن نعيش الآن في وضع لا بد أن نعالج أمراضنا، أمراض الأمة، أن نحدد المرض أولا. لا يستطيع الطبيب أن يعالج المرض قبل أن يحدده فيكشف عليه، وقد يحتاج إلى تحليل بل تحاليل حتى يصل إلى النتيجة فيصف الدواء، وبمقدار ما لدى الطبيب من أخطاء في وصف المرض يكون الخطأ في العلاج. لماذا أقول هذا؟ من أكبر علل الأمة اليوم أيها الأخوة أنها تحتاج إلى قادة من العلماء الربانيين، تحتاج إلى قادة يقودونها إلى الخير، وإلا فالأمة يا أخوان فيها خير والله عظيم جدا. لكن إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اليوم هناك مفتين، نعم ضلوا وأضلوا، وهناك علماء فيهم خير والحمد لله، الأمة لا يزال فيها خير، لكن حقيقة تحتاج إلى مزيد من العلماء. إذا كان في الأمة لنقل 10,000 عالم فتحتاج إلى أكثر من 100,000 عالم، نعم تحتاج إلى أكثر من ذلك، خاصة في مواجهة أهل الباطل، مواجهة الرافضة الآن وملاليهم وانتشارهم في القنوات الفضائية. فربما إذا لم يجد الناس العالم لسبب من الأسباب قد يكون موجودا فيحال بينهم وبينه، لا يستطيعون أن يسألوه وهو لا يستطيع أن يفتي، أو قد لا يكون موجودا كما هو في بعض البلاد، فالناس يتوجهون أيها الأخوة لغيرهم. في داخل الحرم شخص أخطأ في العمرة أو الحج، يقول فبحثت ما وجد، طبعا لا يعني أنه لا يوجد عالم، لكن كانوا كلها المفتين في الحرم، يقول ما وجدت شخص عليه مشلح ولا يفرق ومعمم، فسأل عن الحكم فأفتاه، يقول فأخذت بفتواه، لكن يقول سبحان الله هو طمع به وبدأ يحدثه فإذا هو رافضي في داخل الحرم. ولك تلاحظون أنهم أنهم يأتون حتى شبابهم ما داموا بالنسبة لهم يعتبرونهم ممن سلك طريق العلم، عندهم يأتي بعمامته، وتختلف أيضا رموز العمامة بين العالم ودرجة، هل تكون سوداء أو خضاء أو بيضاء أو غير ذلك، الدرجات عندهم. فهم أيضا يلبسون بشوتهم أو غير ذلك ليعرفهم الناس فيفتون. إذن كم تحتاج الأمة إلى العلماء؟ يحتاج أن يضخ في الأمة علماء، لا أن يحصر العلم في فئة معينة، لحاجة الأمة ومواجهة الباطل. من مشكلات الأمة اليوم علتها في رأسها كما قلت، تحتاج إلى العلماء الربانيين الذين يقودونها إلى الخير، وإلا والله في الناس فيهم خير. قد تقولون ما الدليل؟ الأدلة كثيرة جدا. الأسبوع الماضي أقيمت محاضرة لإحدى الأخوات، فبلغني أن الحضور فوق 30,000، وفي الوقت نفسه كانت محاضرة بنفس المكان لأحد طلاب العلم لا أذكر من هو، الحضور قرابة فوق 15,000. حقيقة هذه الأرقام أحيانا الواحد يقول معقولة في الرياض؟ هذا كان كله في الرياض. فذهبت وسألت المسؤولين، قلت كيف عرفتم أن الحضور فوق 30,000 عند الأخت؟ أخت عالمة داعية معروفة، وكيف عرفتم أن الرقم؟ قالوا بالأرقام، كان عندنا نعد بالعداد بالرقم. آخر يوم من أيام المخيم، كان مخيم دعوا الذين حضروا من الرجال والنساء أكثر من 55,000. الأمة فيها خير. إذن أحد الأخوة يقول عنده درس قبل أيام، يقول قبل نصف ساعة من المحاضرة من الدرس يتصل به القائمون على الدرس ويقولون الذين الآن فقط، يعني قبل المغرب بنص ساعة، اللي ينتظرون درسك فقط عبر البالتور أكثر من 3,000 شخص. هذا قبل المغرب بنص ساعة. البعض قد ثم بعض أنتم أدرى مني بهذا العلم، قد يكون الرقم هذا الذي عد وراءه أرقام، قد يتفرع عنه أيضا أرقام أخرى. لا يعني أن كل رقم يظهر أن ما فيه إلا شخص واحد، قد يكون مفتوح على عدة أشخاص أو يؤخذ منه رقم وهكذا، بل قد يكون بالآلاف. إذا كان هذا العدد غير المباشر أمامه، يقول لما جاء المسجد فإذا المسجد مليء بالناس، بل في الشارع الناس. الأمة فيها خير، مع أنه يوم إجازة، يوم إجازة الناس يذهبون مع أهلهم، لكن العلم لم يعد في منطقتك التي أمامك. هذا الدرس الذي أحدثكم به الآن يسمع في أقصى الأرض إذا استخدمنا هذه التقنية. إذن الأمة فيها خير، لكن تحتاج إلى العلماء الذين يقودونها إلى الخير، يقودونها إلى الطريق الصحيح. فأنتم مسؤوليتكم والله عظيمة أيها الأخوة وكبيرة جدا، لأنني ألحظ أن هناك تساهل وعدم صبر. بعض العلماء وبعض المشايخ والله من كبار مشايخنا ومن خيارهم، وكلهم خيار ولا نزكيهم على الله، يبدأ الدرس معه عنده قرابة 50 شخص، ما تمر أسابيع إلا ما بلغوا 10. سبحان الله، أين الصبر؟ أين التحمل؟ سئل الإمام الشعبي من أين لك هذا العلم؟ قال بنفي الاعتماد إلا على الله جل وعلا، والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب. يقول حصلت على هذا العلم، ليس بسهولة، لا يورث العلم. نعم هو ميراث النبوة ولا شك، لكن بالتحصيل والجد. الشباب الآن يقول كيف نواجه هذا البلاء اللي تمر فيه الأمة، سواء مع أعدائه كما قلت من أصحاب البدع ومن غيرهم، بل من داخلها معارك باسم المدرسة العقلية أو التنويرين، وهم أبعد ما يكونون عن النور، أو علمانيين أو منافقين أو غيرهم. كيف نواجهها؟ الطريق مفتوح يا أخوان. بعض الوظائف يتقدم لها ما تتعدى، تصور وظائف ما وصلت أو 600 وظيفة يتقدم لها قرابة 80,000 شخص. مو 600 وظيفة، يعني كم النسبة؟ يعني قرابة تقريبا 1% أو أكثر اللي سيفوز. طيب، بينما العلم مفتوح، ما حد يمنعك من طلب العلم، والجامعات مفتوحة الحمد لله، بل سهلت الجامعات. كيف تقول سهلت؟ بعض أخواننا في هذه البلاد يقبلون في بعض الجامعات، وبعضهم قد لا يقبل. الآن فتح باب القبول عن طريق الرسوم، وهذا لا شك حل مشكلة كبرى. نتمنى أن يقبلوا بدون رسوم، نتمنى أن يفتح المجال، لكن لهم ولغيرهم فتح برسوم. من لا يقبل من جانب النظامي فالمجال سواء من أهل البلد أو غيرهم فيها رسوم، حتى من أهل البلد، لكن نتمنى أن يتاح العلم كل. الشاهد أن ليس هناك مانع، قد الإنسان يجد من يكفله كطالب علم، لكن أين طلاب العلم؟ أين الجادون؟ والله مما أحمد الله عليه ويفرحني وتفرحون لما أرى أمثالكم وفيكم عدد أيها الأخوة، ولن أسمي. بدأ الدرس معي 1407 وإلى اليوم لم يغب درسا واحدا، حتى من الطرائف أنني غبت مرة واحدة في بداية الدرس وهو لم يغب، وبعضهم لم يغب إلى اليوم. إلى اليوم إلى الدرس كان موجود، لأن كم قرابة كم سنة، فيوجد طلاب علم جادين. هؤلاء الطلاب والله أقول لكم بصدق إني أرجع إليهم الآن، بدل ما كانوا ولا زالوا يحضرون، لكن أنا أرجع إليهم في تحرير كثير من المسائل، أصبحوا أكثر علما مني وأكثر قدرة مني، وهذا يفرحني والحمد لله. فلذلك لكن تحتاج جد، تحتاج صبر. أذكر قبل سنوات 1412 طبعا أو بعدها 13، قلت لأحد الأخوة، كنت في مكة بقيت سنة هناك، ائتني بالأخوة الذين لم يغابوا. ففرحت، جاء عدد طبعا من عرف هو لم يغابوا أبدا، بعضهم الآن موجودين، يقولون التحقنا بالدرس 1411 أو 14 لم نغب مرة واحدة، إلا استثناء لا يعد، والاستثناء يؤكد القاعدة. أقول الجدية لها ضوابط طبعا، استعداد طالب العلم للدرس أصلا، الملقي، الناس ما جاءوا لينظروا إلى وجهك ليستفيدوا منك، إن لم تعطهم لن يأتوك، فتحتاج إلى جدية من الملقي من طالب العلم مهما كانت الأحوال. والله أصدقكم أنه قل أن يؤذن المغرب منذ 1407 إلى اليوم، إلا أتمنى أنه لم يؤذن، أعطاني فرصة للتحضير، مزيد من التحضير، مع أنني أفرغ يوم الأحد كاملا، هذا غير ما قبله طول الأسبوع كامل للتحضير. أنا ما عندي علم الحقيقة، إلا ما أقرأ وأعطيكم، لكن والحمد لله منذ بدأ الدرس إلى اليوم لم يأتم فضل الله سبحانه وتعالى، إلا قلت لكم مرة واحدة وجاء شيخي، جاء أحد مشايخي وألقى الدرس، ما تركت الدرس بدون أحد في بداية الدرس لما كان العدد قرابة 30 طالبا أو 40 طالبا. نريد الطلاب أيضا أن يكونوا كذلك في جدهم وصبرهم وتحملهم وتضحياتهم، لأن الأمة تنتظركم أيها الأخوة، هذا هو الحل. لأن الشباب الآن ماذا، كيف نواجه هذه الأحداث؟ كيف نواجه العلمانيين؟ كيف نواجه الليبراليين؟ كيف نواجه بعض من يفتون بفتاوى جاذة؟ كيف نواجه الرافضة؟ نواجههم يا أخي الكريم بالحكمة والعلم. الأنبياء أخرجوا أممهم بالنور بالحكمة بالوحيين بالكتاب والسنة، هذا أمر أيها الأخوة كل منا مسؤولية كبيرة، بلغوا عني ولو آية. الأمة إذا وجدت الأئمة الربانيين فهي جاهزة، الحمد لله في مشايخنا الخير والله، في علمائنا الخير، وفيهم بقية صالحة. لكن يا أخوان جيلكم وجيل أقصد أبناءكم بعد 30 أو 40 سنة أين هم؟ سأذكر لكم هذه الحقيقة. قبل قرابة 20 سنة كنا في مكة، فوجئنا بأحد الوجهاء من التجار يدعونا بعد التراويح، جاء مثل غيره يأخذ العمرة وهو يقيم طول رمضان في مكة، وإلى الآن نسأل الله أن يحفظه ويحسن له الخاتمة، من الوجهاء. فدعانا لما حضرنا عنده طلب أن يخرج كل من هو موجود إلا طلاب العلم الذي دعاهم، أذكر العدد قرابة 15 طالب علم معروف كلهم من المعروفين، فقال كلاما يكتب بماء الذهب، أقول لكم بعض نصه. قال أنا عامي كذا، أعرف بالقروش، لكن أنصحكم من خبرتي، قبلوها مني. قلنا تفضل جزاك الله خير. قلت لكم الحضور كلهم من طلاب العلم المعروفين في ذلك الوقت من الشباب، كان جيل يمكن نسميهم جيل الكهول، الكهول طبعا ما بعد 30 وقبل 53 وقبل الشيوخ في العمر. قال أنتم الآن كذا، أقول لكم عبارة أخرى، أنتم تجلسون على كراسي ألماس، حتى لغة مالية يعني مكانتهم ومنزلتهم، لكن صراحة ما نحتاجكم الآن، نبي نحتاجكم بعد 20 سنة يمكن، وضح لنا. قال عندنا الحمد لله الآن من علمائنا ومشايخنا الخير الكثير، كان مقدود الشيخ عبد العزيز الله يرحمه والشيخ محمد الله يرحمه، عدد من كانوا يمكن بعد 20 سنة سنة الله في خلقه ما نلقاهم. هذا الكلام فعلا الآن كمل 20 سنة، وتكونون كبرتم أنتم، تكون حاجتنا لكم أنتم مع مشايخنا الموجودين بقيتهم، أخشى ولا ما نلقاكم، أخشى تكونون ضيعتم أنفسكم بأنفسكم. والله كلام يا أخوان مؤثر، ولا أريد أن أسترسل، فتستطيعون أن تكملوا الخبر. كان كلاما عجيبا يا أخوان، ناصح صادق. أقول لأبنائنا الآن، الأمة تحتاجكم، في علمنا خير الآن، وفيهم الحمد لله كفاية، ما كفاية صعبة، لكن يؤدون غرضا. لكن بعد نحتاج بعد 20-30 سنة، نريد من أبنائنا أن يكونوا أئمة، واجعلنا للمتقين إماما. عندما نقرأ قصة موسى عليه السلام والخضر، هنا ندرك، والحمد لله أصبح لدينا الآن من الأخوات من العالمات من يرجع والله إليهن. بل إنني في هذا الدرس أرجع لبعض الأخوات من طالبات العلم عبر، الحمد لله لم تدع لنا عذر الآن، الجوال، الانترنت، أو قد تكون قريبة من محارم، طالبات علم متمكنات، قوة علم وتمكن وبحث وجدية. فإذا هذا الخير موجود الحمد لله من الرجال والنساء، لكن من يحافظ على هذا الخير؟ كيف ننمي هذا الخير؟ بإقامة المؤسسات التعليمية والعلمية، وإقبال الشباب، وأن كل واحد منا لعله يقول كما قالت امرأة: إني نذرت لك ما في بطني محررا، أن ينذر أبناءه أو بعض أبنائه لهذا العلم ويعطيه من الخير. هذا الرجل يا أخوان، هذا اللي يقول عامي، وأغلب ما أعرف من أبنائه أخيار وصالحين، لكن سلكوا طريق أبيهم في التجارة، إلا واحد شاب ممن أعرف، طبعا لا ما أقول واحد لأني لا أعرف أبنائه جميعا، الآن مع أنه شاب لم يتزوج إلا قريبا، أصبح مبرزا في جانب العلم، قال الدنيا كفيت إياها، كفاه والده وأبوه وجده وأهله، لكنه ركز على العلم. فوالله ما شاء الله ما شاء الله، من صغره كنت أتوسم في هذه الصورة، من صغره كنا في مجلس يوم من الأيام، ودخل أبوه وأعمامه كل يسلم عليه، إلا لما دخل هو وهو شاب صغير وقتها في الثانوي، كان في المرحلة الثانوية، قالوا هذا الشيخ، فاستقبلوه استقبال غير عادي، لأن الآخرون أباؤه وأعمامه ما يتفاضل بعضهم على بعض في الناحية المادية، لكن هذا تميز بميزة ليست موجودة عند الآخرين، وهو العلم، من عائلة كبيرة مشهورة، فكان له احترام وتقدير حتى عند جده الذي قلت لكم حدثنا وقال لنا هذا الكلام. إذن الأمة، كل واحد منا يحاول أن يخرج من أبنائه من يستطيع وبناته أن يكون علماء، ليواجه هذا الجهل الذي الآن يسوق للأمة، جهل الآن، الجهل يسوق أيها الأخوة عبر القنوات الفضائية، عبر مدارس، عبر بلاء. فحقيقة اليوم وأنا خارج لصلاة العصر مع الجوال، سائل يسأل: ما حكم قول الله في كل مكان؟ فباختصار، أنا لا أجيب إلا باختصار، إن كان وقتي يسمح بذلك فأجبته، إن هذا مذهب عند الأشاعرة وغيرهم، وهو مذهب أهل البدع. فإذا أفاجأ أقول بعد الصلاة، ولم أحرر المسألة، لكن أقول لكم ما قال. قال: هذا موجود في بعض المناهج، أن الله موجود في كل مكان. طبعا أنا لا أدري، لا أثبت ولا أنفي، لا أثبت ولا أنفي، لأن اليوم هذه القصة، طيب بكرة ما ندري ماذا يحدث يا أخوان. مناهجنا والحمد لله مبنية على خير وعقيدة سليمة، من فضل الله جل وعلا. نعم، مناهجنا بالجملة مبنية على عقيدة سليمة ومراجعة من علماء، خاصة ما يتعلق بالفقه والعلم وغيره، وأقصد العقيدة وهي الأساس. لكن مع تضارب اليوم والضغوط والأحوال، إن لم يوجد العلماء الذين يقفون مواقف ينيرون للأمة طريقها، ماذا يحدث؟ إذا كان رسول الله موسى عليه السلام كليم الله يا أخوان، من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك يذهب يطلب العلم بعد النبوة والرسالة، يبحث عن شخص قال الله إنه أعلم منك، وذهب وتحمل هذه المشاق وهذا الصبر، ما قال أنا كليم الله، هو كان يتصور لأنه هو كليم الله ورسول الله أنا ما أعلم منه، ليس افتخارا ولا تكبرا ولا إعجابا بنفسه، لكن دله الله، مما يدل حتى، وهذه رسالة كما سيأتي بإذن الله للعلماء، أن العلم نسبي، قد تكون أعلم في جانب لكن غيرك أعلم في جانب آخر. فيا أخوتي الكرام، الوقت قد انتهى، المسؤولية عظيمة، ووقوفنا مع هذه الدروس قدمت بهذه المقدمة نحاول قدر الإمكان أن نقف مع دلائلها. ولذلك فأقول أنتم شركاء في هذا الدرس، وقلت وأقول وسأظل أقول إنني أستفيد منكم أكثر مما تستفيدون مني، لأنكم تستفيدون من فرد واحد وأنا أستفيد من هذا العدد المبارك، سواء المباشر أمامي أو عبر الجهاز. فكل من استطاع أن يساهم في هذا الدرس بفائدة فليضعها في الصندوق وتصل، أو يرسلها على موقع المسلم، وبإذن الله سأعنى بها وأجتهد فأكون واسطة. بلال رضي الله تعالى عنه هو الذي أذن، لكن هو الذي رأى الأذان؟ الذي رأى عبد الله بن زيد، فاختصاصات. فعبد الله بن زيد هو الذي رأى بالرؤيا وقرره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، والرؤيا صالحة، لكن المؤذن من هو؟ بلال، لأن عنده صوتا. فمن عنده شيء إضافة، بحث وقف على فائدة، رسالة جوال، فليضعها أو يرسلها على بريدي في موقع المسلم أو بأي طريقة أخرى حتى نتعاون ونصل إلى ما نريد. أسأل الله أن يحفظه وإياكم، واصل إن شاء الله في الأسبوع القادم لأن درس، وهذه القصة مليئة جدا، فتحملوا أيها الأخوة. إذا كان موسى قد صبر نعم هذه المشقة، فاصبروا أيضا على ما سألقيه وما قد يكون فيه من مشقة وعانة. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويبارك فيكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.